القنوات القاتلات إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوهم ثلاثة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تبوا. هذا في سائر المؤمنات فكيف بالنساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير. ماذا ظنوا بعائشه؟ ظنوا بانفسهم لان عائشه من اعز انفسهم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير وقالوا هذا فسق مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذابا. هذا التوبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين توبيخ له إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك تعاد التنزيه لله عز وجل هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الخدم سبحانه هذا القدر وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ثم قال الخبيثات للخبيث. هذا دليل على براءة لأن الله لم يكن ليختار خبيثة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثة والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب عائشة رضي الله عنها أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل العلم وأهل الباطل. فهذا موقف المسلمين مما رميت به امهم وافضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه الصديقه بنت الصديق. ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين. نعم. كما سمعت في الآيات. هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنها تقول ما كنت أتوقع أن الله سينزل في قرآن يتلى ولكن كنت اتوقع ان ياتي رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله به. لكن انزل الله على القران العظيم الذي يتلى الى يوم القيامه في فضلها وبراءتها رضي الله عنه. نعم. كما تفعله الرافضة قبحهم فإنهم ينكرون لأنهم منافقون ليسوا مسلمين يظهرون الإسلام وهم منافقون في الدرس الأكثر من النار هم ينكرون هذه الألبسة في كتبهم وفيما بينهم. نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو له فضائل منها أنه خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة غملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها فيكون قال للمؤمنين في الفضل يعني لا في النسب قال لهم في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي وكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين فهو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما حصلت الفتنة في وقت علي في خلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبويع للحسن بن علي من بعد أبيه ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حصن جماع المسلمين وجمع الكلمة وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه إن في هذا الشيء وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فكان في تنازله رضي الله عنه لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس الناس بالحكمة والسياسة الشرعية وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين فصار في قلوب الفرق الضاله شجن في قلوب الفرق الضاله وسد الطريق عليه وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاويه رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعه عام الجماعه يعني انعقدت فيه الجماعه توحدت فيه الكلمه وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه اثر مصلحه المسلمين وجمع كلمه المسلمين على مصلحته هو تحقق فيه قول الرسول وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. يعني له فضائل اولا انه من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبه وثانيا انه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خال المؤمنين، وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين وهو الشام، وساسه خير سياسة، ساسه خير سياسة وأحبه الناس حبا عظيما بحسن سياسته رضي الله تعالى عنه. وخامسا أنه جمع الله به بين المسلمين ودرع به الفتنة التي كانت مستعلة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى تنازل الحسن، كانت الفتن مستعلة بين المسلمين. نعم.
قال
الله من
وكان
أحد الخلفاء، نعم، من فضائلها أنه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار بكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. نعم.
سأل الخلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
نعم.
ومن السنة السمع والطاعة في أئمة المسلمين وأمراء المؤمنين فرجوا وخالفهم ما لم يأمروا بمعصية الله.
هذا مكمل من السبق مع الولاة الجهاد في الحج مع غيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك السمع والطاعة، السمع والطاعة يأتيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة لولاكم. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المتبعة. نعم. ما لم يأمروا بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بالمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عداها، وهم معناه انه اذا امروا بمعصيه تنحل ولايتهم لا، او يجوز الخروج عليه، لكن نتجنب المعصيه التي امرونا بها ونلزم الطاعه فيما عداها من الامور التي ليس بها معصيه. نعم. فانهم اضاعوا
لله
في معصيه الله، كائنا من لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك انهم اذا امروا بمعصيه دون الشرك اننا نخلع ايدينا من طاعه، بل نتجنب المعصيه ونلزم الطاعه. نعم.
ومن ولي الخلافه واقتنع عليه الناس ورفض الشرك او غلبه من شركه حتى صار خليفه وسميها امير المؤمنين وجد طاعته وحضر مقابلته والخروج عليه وكف عصا المؤمنين.
نعم، هذا سبق ايضا ان الخلافه او الولايه او الامامه في الاسلام تنعقد لاحد غلبه الامور، سبق الكلام عن هذا. الاول اختيار اهل الحل والعقد له كما حصل في ابي بكر رضي الله تعالى، فان بيعته تمت باجماع اهل الحل والعقد. ثانيا للعقد، اذا عهد ولي الامر الى احد من بعده فانه يلزم طاعته بذلك كما عهد ابو بكر الى عمر. الثالث اذا تغلب على المسلمين بكيده واخضعهم لطاعته كما حصل للمعاوية كما حصل لعبد الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يقبعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، يلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين في سفك الدماء واختلاف الكلمة. هذه الأمور الثلاثة تنعقد من ولاية ولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمع هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف قيل لا تصح الصلاة خلف الفاتحة. وهذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في مثل الزاد. القول الثاني أنها تصح خلف كل مسلم كل من صحت صلاته صحت إمامته. فلعل هذا هو الغالب إن شاء الله. نعم. أما الجهل فلا يعذرون لأنهم ليسوا جهلا سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحديث فهم ليسوا جهلا بلغتهم الحجة ومن بلغتهم الحجة فلا عذر له. ربما أنه الواحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهؤلاء ليس لا يعلمون بالجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليه. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره به. وهذا مثل قال أما الذي يستطع فبمثاله. وهذا لكل من ليس له سلطة يبين للناس بالكتابة بالخطابة بالمحاضرات بالدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق. هذا الواجب عليكم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله. أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. المقيد بالمجمع على تحريمه المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقة والزنا وفي الربا. من استحل شيئا مما أجمع عليه بين المسلمين أنه يكون كافرا. أما المسائل الخلافية التي هي الخلاف بعض العلماء يقول حرام بعضهم يقول ليس حراما نظرا لتجاوز الأدلة هذا لا يتقصر من خالف فيها لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. فلعله أخذ من قول الثاني ظانا أنه هو الصحيح. نعم. عمل نزول الشرك لازم يستقيد العمل بان نزول الشرك، اما العمل الذي فيه الشرك كالسجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يحكم بالكفر، يحكم بالكفر لان هذا عمل الكفر. كذلك ترك الصلاه، صحت الاحاديث والادله بكفر تاركها ولو لم يكن جاحلا لوجوده، وهم على الاطلاق، والمؤاخذه على هذه العباره على الاطلاق، وكان ينبغي ان تقيد ان يقال العمل دون الشرك، وايضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاه لا بد من هذين الخيرين. نعم. ما هو أجل 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة، لكن لأن الخبر لأن الصوت في وقت ما له مناصر ولا أحد يعينه، فهو صبر وتمسك بالدين، فهو من هذه الناحية أفضل، لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منه، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل الأمة، لا منافاة، الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق، وكون بعض المتأخرين يحصل على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة، لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عن الشمس. التعريف التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس مثل ما هو في بلاد الكفر للمخادمة والمصاحبة وغير ذلك من أمور الخلق، هذا الذي نريده. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد كبير، سواء كان من كبير على صغيرة أو العكس، أو من صغيرة أو من كبيرة على الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه، أكبر منه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من التجاوز بين الكبير والصغير في الإسلام، بل هذا من المصالح، المصالح العظيمة. فهذه مما يمكن بها إما أعداء الإسلام وإما أن يتبعون بدعايات المضللين فلا يلتفت إليه. الزواج بالإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعبد، ويكون بين الغنية والفقير، ويكون بين المتعلم هو وغير المتعلم. هذا أمر مطلوب، والإعتاق والإحصان وحصول الزواج والذرية وكل هذه الأمور ومصالح عظيمة، فلا يلتفت إلى سمسمة هؤلاء. يقولون لا يتزوج الكبير من الصغير، وهذا خاص بالرسول. من قال ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما عجزوا عن الاجابه عن هذا الحديث قالوا هذا خاص بالرسول، علشان يسلمون منه مع انه خاص بالرسول. يقولون لا يتزوج الانسان باكثر من واحد، لان هذا يسبب مشاكل، يسبب وينفذون من الزواج تعدد الزوجات. وقد اباحه الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج باكثر من اربعه، هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. اما الامه فقدرت على اربعه. يقول لا يتزوج القريب من القريب، لأن هذا يسبب الآفات وتسميه الجميع وإلى آخر. يعني يريدون يقللون من الزواج مهما أمكن، ثم في النهاية يقولون ما هو بلازم الزواج، ما هو بلازم الزواج. العلاقة تكون بين الذكر والأنثى عبد الحرية مثل البهائم، هذا مقصود. وقد ينحدع به بعض المسلمين الذين لا يدركون غور الأمور فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويروجون. أما من وافقهم على هذا فهو مكان.
نعم.
وقال الله وإنما هي السرية مملوكة، وقيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. نعم.
قال
تختار أحسنهم خلق، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم. قال الشيخ
حفظكم الله عن المحاضرة.
ولذلك المرأة تتزوج بعد ذلك، المرأة تتزوج بعد، ولو كان العقد لازم عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد عليها أحد. نعم. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني السبب في هذا الحديث، وإلا الخطاب عام، لكن السبب في هذا الحديث أن خالدا رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة، فكأن خالد رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السالكين الأولين رضي الله عنه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه.
نعم.
لا ما على الترتيب، أنا ما ذكرت على الترتيب، حسب الذكر حسب ما يأتي بالذكر، إلا ما هو على الترتيب. نعم.
قال الله تعالى:
اللي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تطعه فيه. إذا كان فيه معصية لله قال توقف الصلاة لا تصليها لا طلعت الصلاة تقول لا لا سمع ولا طاعة. صلاة تصلي مع المسلمين وتصلي في المسجد مع جماعة المسلمين لا تحدث عن الصلاة. أو قال يقدم معاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له واسطة أو له إقالة مع المدير لا تطعه بالله قال أنا لا أعمل هذا. أما أنت تعمل كيف أما أنا فلا أعمل هذا أظلم الناس هذا معصية لله عز وجل. لا أما الأمور المباحة أمرها سهل. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله ومن السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته هذا هو المراد بالسنة هنا ليس المراد بالسنة المستحب لأن هجران للبدع واجب ليس بمستحب فقط ليس بمستحب فقط إنما هو واجب. والسنة قد تطلق السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تطلق ويراد بها المستحب ولكن الغالب ان المراد بها المعنى الاول. فاذا قيل من السنه كذا فمعناه انه من طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. هجر اهل البدع الهجر معناه الترك الهجر معناه الترك ترك الشيء ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين سمي الهجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى والرجل فهد والرجل هو الأصنام وهجر يعني اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة فرق وهجران عن أهل البدع يعني ترك أهل البدع ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المؤانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعدوا عنه. لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل من الخير ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق، يرى أن ما هو عليه هو الحق، يبينه له الشيطان، فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. لهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويغفر ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بالعكس والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين، إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه، على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه بالبدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدع: إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله دينكم، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة تنقسم إلى قسم بدعة عقلية، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد الى الله بشيء ليس له اصل بالدين، كإحداث بدع الموالد، هذه لا اصل لها بالدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الاولياء والصالحين، هذه بدعه لا اصل لها بالدين.
وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة وشر، هي شر. وإن قالوا إنها بدعة حسنة هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أما البدع فإنها من أهواء الشياطين. وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقوى على السنن، ولا تجتمع السنن والبدع. فما جاء بالحديث ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فيبتدي تحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال أبدا للبدع ولا يتساهل أبدا. بدعة عقلية وهي أن يحدث للدين عبادة أو تقرب إلى الله لا أصل له، وقد تكون بدعة نسبية، أصل الشيء مشروع لكن يخصص بزمان أو بمكان لم يشرعه الله ولا رسول. مثلا قيام بعض الأيام خاصة مثل يوم النصف من شعبان أو قيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم أو النصف من شعبان، القيام أصله مشروع، لكن إضافة تخصيص الوقت بدون دليل، ممكن تخصص وقت بالصوم بدون دليل، أو تخصص مكانا بالعبادة تخصه بالعبادة بدون دليل، هذه بدعة بالدين ما عذر الله بها من سلطان. تخصيص مكان أو زمان للعبادات الشرعية هذا لا أصل له، وهو يكون بدعة إضافية، بدعة إضافية لأنك أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة، وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحليل منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنكرت، قال وما هو؟ قال سوف ترى. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوم مجتمعين، قوم مجتمعين وعندهم أكوام من الحصى وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون الناس، هللوا كذا وكذا، كبروا كذا وكذا، ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون من الحصى أعدادا معينة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم متبعون بدعة عظيمة. قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم أريد بالخير لا يدركه. ثم أنكر عليهم هذا العمل. التسبيح والتهليل والتكبير مطلوب لكن بدون هذا بدون هذا الاجتماع عقد الاجتماع وبدون عدد محدد الا بدليل تهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم رضي الله عنه هذا الصنم مع أنهم يذكرون الله في المسجد لكن هذه الصفة التي أحدثوها هذه بدعة وما أنكر عليهم الذكر ولكن أنكر عليهم هذه الصفات المحدثة وغلظ عليهم في ذلك وأنكر عليهم وفرقهم قال الراوي فرأيت هؤلاء أو كثيرا منهم يطاعنوننا في النهروات بدعتهم تحولت بهم إلى أن قاتلوا أهل السنة في وقعة النهروات التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج صاروا مع الخوارج والعياذ بالله هذا مآل البدعة والعياذ بالله هذا مآل البدعة كيف تذهب بصاحبها فمن طريقة أهل السنة أو من السنة كما يقول المصنفون هجران أهل البدعة حتى يرتدعوا عن بدعتهم لأن في عدم هجرهم تشجيعا لهم وإقرارا لهم وتغريرا للناس أيضا أن ينخدعوا بهم فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة الناس ينجذبون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة كانت مغمورة جدا لا تظهر وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع كلها ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن أنه المبتدع تلك حسناته يذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع ويذكر حسناته والمواجنات وكل هذا تشجيع له اذا ذكرت لها المبتدع له حسنات يقول الناس قال ما دام له حسنات البدع امرها يعني سهل يمكن توفر له وما اشبه ذلك فهذا فيه ترويج للبدع تمرير للبدع نحن لا نؤمر في عدد الحسنات هذا الى الله سبحانه وتعالى ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وانها حسنات عند الله ما الذي يدرينا عن هذا لم نؤمر بهذا وانما امرنا ان ننبه على الخطا يجتنبه الناس اما ان نعدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامه توزن الحسنات والسيئات يوم القيامه أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطي إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا أما إننا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام من هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل أو البدعة الجزئية أو نحو من ذلك يتساءل الناس يتساءل الناس بالبدعة وفي الثناء على المبتدع فيه تقدير له على بدعته تشجيع له على بدعته هذه طريقة خاطئة نعم ومباينتهم يعني مفارقتهم شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من اجل ان يحذرهم الناس ومن اجل ان يحكموا ويكونوا غرباء في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة، كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤذى به، وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم. كذلك من السنة ترك الخصومات والجدال في الدين. الدين ولله الحمد واضح، بينه الله ورسوله، الواجب علينا الامتثال والعمل، ولا نتخاصم في أمور العبادات وأمور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا، لماذا أمر الله بكذا، ما هي الفائدة في كذا، ما كما يفعل بعض الأمة. المظلوم وقتهم في هذه الأمور، لماذا كذا ولماذا كذا، ما الحكمة في كذا، ما كان عند الشك وعنده الواجب الامتثال. إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال، ترك الجدال والخصومة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. واجب الامتثال، إن عرفت الحكمة الحمد لله، وإن لم تعرفها فلست بمكلف في البحث عن الحكمة، أنت مكلف بمعرفة الدليل، وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال، ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة. هذا سبيل المؤمنين، أما سبيل أهل الشك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات واللقاء مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يضيع وقته في هذه الأمور، يخصص الأوامر والنواهي عندهم. فهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. فهذا في الجدال الذي لا فائدة من وراءه، أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادلهم التي هي أحسن، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود، لأنه لبيان الحق وحماية الدين. أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاعل فهذا لا يجوز، لأنه لا فائدة من وراءه، بل يوضع الصدور، يوضع الصدور ويوضع العداوة بين الناس. الجدال الذي لا فائدة من ورائه هذا مني عنه، وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واجب. وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال في أمور الدين و العبادات ولماذا كذا لماذا كذا، الله جل وعلا نهى عن ذلك، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزلوا هزوا. الجدال الذي ينقص منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم، وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق، وإنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده فهم وعنده هذا أيضا مذموم، مذموم لكنه أقل من النوع الأول، لأنه لا يترتب عليه شيء بل يترتب عليه مضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له الخبير، كان يجادل في بعض الامور وينافس في امور العبادات ويشكك في بعض الامور، فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه وضربه ثم اجلاه من المدينه حتى تاب الى الله عز وجل، حتى تاب الى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على ان الذي ما امنه من الجدال والمناقشات في امور العبادات والتشكيك في امور الدين ان هذا رجل سوء، هذا الذي ينبغي ان يؤدب ويمنع من هذه الامور والتظاهر بها امام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الان من تشكيك في الاحاديث، ولا لهم هم الا هذا حديث كذا ولا حديث كذا، ويظهرون هذا على الناس والعوام. العوام مش مصلحتهم هذا، هذا يشكك الناس في امور الدين ويشككهم في السنه. لا يظهر هذا امام الناس وامام الجهال والمبتدئين في طلب العلم، هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة، ويكون بينهم ولا يظهر للناس أمام الناس، فيجب الحذر من هذه الطريقة. نعم. هذا عود على ما سبق، إذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبهم أيضا، لأنهم قد يكونون قد ماتوا ما هم بين حضورنا، ماتوا لكن كتبهم باق، كتب المبتدعة باق. فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب، لأنه يغتر بما فيه وتريد عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحدث مما فيها. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب، فليس له أن يطالع في كتب البدع وكتب الفرق الضالة، لئلا تدخل في فكره وفي عقيدته، لأنه جاهل، وهي قد يكون لها بريق، قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة. فهو الإنسان الذي ليس عنده بصيرة، لأن الغالب أن أهل الباطل يعطون الجدل والشقاشق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقول، تسمع لقول، حسنوا لقول، بحيث أن الذي يسمعهم يظن أنهم على الصواب، وإن يقولوا اسمع لقوله. لم يقول الكلام والحجج ويحسنون صياغة الألفاظ وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. والشاعر يقول في ذكر القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. في ذكر القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا. زخرف الزخرف في الأصل هو الذهب، الزخرف هو الذهب،
فجعلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم ثقبا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، يعني ذهب ومزينة الذهب والفضة من أجل أن استدراجهم والعياذ بالله استدراجهم. وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو إمهال واستدراج لا حول ولا قوة إلا بالله. الزخرف أصله التجنيد والتنميق، فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تجنيق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انقلب عليه وتمكنت من قلبه. فلذلك تحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليه في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم، يحذر الإنسان من الاستماع إليه إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. فهذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول اطبعوا كتبه وروجوا، هل هذه ثقافة؟ هذه ثقافة ما لا دخل، هذه ثقافة وهذه آراءهم ولا تحرار في آراءهم وفي أن يدوا ما عندهم. يقول لا، هذا لا يجوز فتح على المسلمين، لا يجوز فتح هذا الباب على المسلمين، بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم. من مثل ما يفتر على الناس السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أمر والعياذ بالله. كذلك كما يحمى الناس من يعمل لهم حجر صحي من المروى، فهذا أولى أن يعمل له حجر صحي، لأن هذا في غير الأبدان وهذا يغير الإيمان والعقول، هو أخطر وأشد. فلا نتساءل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال، نقول هذه ثقافة والإنسان يصير عنده اتساع ويصير عنده اتساع فكر وعقل وعنده اتساع عقل لا يضيق، هذا كله من الدعاية للباطل. فالواجب أن يحذر من أهل البدع في أشخاصهم، ويحذر من سماع كلامهم، ويحذر من كتبهم، وهذه دليل بقاء كتبهم من بعدهم، هذه دليل. فنقول إنهم ماتوا راحة، هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أذكارهم موجودة في هذه الكتب، ولها زبائن يروجونها. يجب الحذر من ذلك، غاية الحذر، فإنها خطر تهدد المسلمين. نعم. لما حذر من البدع هو المبتدع، أراد أن يبين ما هي البدع، ضابط البدع ما هو، قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، لأن الدين لا يقبل البدع، الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط،
ولا يقبل ما شرعه فلان او قاله فلان الا بدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثه في الدين انها بدعه. اما المحدثات في امور العادات وامور المنافع الاصل فيها الاباحه والحمد لله. حدث اشياء من الاقتناعات والاختراعات لم تكن موجوده من قبل، لا نقول ان هذه بدعه، هذه مما اباح الله سبحانه وتعالى، لان هذه ما هي من امور الدين، هذه من امور العادات وامور المصالح التي خلقها الله لعباده. نحن نركب الطائره والسياره والباخره ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعه، ما هي من الدين، هذه انما هي وسائل، وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمه وعونا على طاعه الله، ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو، والا هي مصالح، هي مصالح للناس. فالحاصل ان البدع هي ما اخذت في الدين، اما ما اخذت في امور العادات وامور الصناعات وامور الدنيا هذه ليست من البدع. الملابس الاشياء التي اباح الله ليست من هذا، يخضع للعادات ويخضع للامكانيات في كل وقت بحسب. فهذا كانوا يجاهدون بالرمح وبالسهام والنبل والسيوف. الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، صواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة من قبل. هل نقول إنها بدع ولا نبيع؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع عدوك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ونبي بعض من قوة هذه نكرة في سياق الأمر، تتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. قل لو بقينا على الرمح والنبل والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة لما أغلق عنا شيء، إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد أو أشد منه. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم، ولم يحدث من قوة ومثبات الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: معبود لنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهي آلة جهاد وهي ترهب العدو، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم. فيها أعداء مندسون بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغضناه إذا أعددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخل. أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخل.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة من هذا الحديث تتابعونها في الشريط الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.